قال الحافظ رحمه الله تعالى وإياه: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. هذا تقدم الكلام على ذلك. ثم قال: أو إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك. قال: أو إلى التابعي، يعني الإسناد إما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. إذن هذا المقصد من الكلام. ثم عرف التابعي، قال: وهو من لقي الصحابي. هذا في أصل النخبة. قال في الشرح: أو ينتهي غاية الإسناد إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك. قال: وهذا متعلق باللقية، وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فلذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز وبقي التابع. قال: هو من لقي الصحابي، لا يشترط في ذلك طول ملازمة ولا صحبة، قال: ولا إيمان به، لأن الإيمان خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما الصحابي فليس الأمر يتعلق به إيمان. قال: وهذا متعلق باللقية، وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المختار، خلافا لما اشترط في التابعي طول الملازمة. إذن هل يشترط في كون الشخص تابعي أن تطول ملازمته للصحابي؟ لا. أو صحة السماع، يعني هل لابد لا يسمى تابعي إلا إذا ثبت سماعه؟ لا، لأن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك التابعي من رأى الصحابي رضي الله تعالى عنهم. لا يشترط طول ملازمة، ولا أيضا تشترط صحة السماع أو التمييز، أيضا لا يشترط أن يراه مميزا، لا يشترط أن يراه مميزا. هذا في باب التعريف، في باب التعريف. لكن لو أنه ما سمع منه، لو روى عنه، كل حد من باب المنقطع، من باب المنقطع. قال: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. ثم قال: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت مسألة أخرى. حينما تكلم عن الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن التابعي هو الذي لقي الصحابي، يقول: هناك طبقة بين الصحابة وبين التابعين، إلى أيهما نلحقها؟ هل نجعلهم من الصحابة أو نجعلهم من التابعين؟ من هذه الطبقة؟ يقول: هذه الطبقة تسمى طبقة المخضرمين، طبقة وهو شخص أدرك الجاهلية، موجود كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما أنه لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرى النبي. خضرم الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام قد يكون أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أسلم بعد وفاته، لكنه حتى ولو كان مسلما لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يره، والصحبة هي الرؤية. فهنا يقول: هذه الطبقة ماذا بها؟ تسمى طبقة المخضرمين. ثم: بأيهما نلحقهم؟ هل نلحقهم بالصحابة أو بالتابعين؟ الصواب أنهم تابعون، أنهم تابعون. هذه الطبقة كثيرة، منها أسلم مثال جبير بن نفير، منها الربيع بن خثيم، مثلا أبو عثمان النهدي وغيرهم كثير خضرم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، هذا تعريف المخضرم. ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قيد، لأنهم لو رأوا النبي فهم صحابة. قال فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، يقصد أن ابن عبد البر في الاستعاد بعض هؤلاء. والدعيض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، هو الآن قد يفهم من كلامه أنه يرى أنهم صحابة. قال فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، حقيقة ابن عبد البر لم يعدهم في الصحابة، إنما ذكر عن في الاستعاذ. والدعيض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر. قال لأنه أفصح في خطبة الكتاب إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. ابن عبد البر رحمه الله حينما تكلم في خطبة الاستعاذ أشار إلى أنه من كان مؤمنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأدى إليه الزكاة فهو يذكره، وإن لم يكن له لقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ابن عبد البر رحمه الله تعالى أشار إلى أنه يذكر من يذكر أهل القرن الأول المؤمنين وإن لم يلقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وصح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي، إذا ثبت إسلامه فيبقى هو تابع، لأن الصحبة هي الرؤية اللقية. قال أم لا، يعني حتى لو لم يثبت إسلامه بمعنى أنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكن هنا أورد إيراد، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، ولا عارف هذا ثابتا، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا احتمال بعيد، لكن الآن هو يضرب الآن أمر فرضي. أولا إن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رأى أهل الدنيا كلها، من كان مؤمنا به يصدق عليه الصحبة، لكن هنا تكون الرؤية من جانب واحد، يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رآه وهو لم يره. قال فالقسم الأول، فالقسم الأول الذي ذكره قولي ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هذا هو القسم الأول، أي أن السند ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الأول ما تقدم ذكر الأقسام الثلاث، وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد هو المرفوع، ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المرفوع. قال سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. إذن عندنا مرفوع، عندنا مسند، كل ما نسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى مرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع. إذن لا نخلط بين المرفوع وبين المسند، سوف يذكر الآن المسند. قال سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. قال والثاني الموقوف، الثاني أي إذا انتهى إلى الصحابي، يعني ينتهي الإسناد إلى الصحابي بأن يذكر عن الصحابي قول أو فعل أو تقرير. قال وهو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع، وهو ما ينتهي إلى التابعي ومن دون التابعي. ومظنة الموقوف والمقطوع المصنفات، كمصنف عبد الرزاق، مصنف أبي شيبة، وأيضا سنن سعيد بن منصور، وأيضا سنن البيهقي على قلة، وأيضا ابن حزم على قلة، يذكر الموقوفات والمقطوعات. نعم أيضا فيه لكنه على قلة. قال والثالث المقطوع هو ما ينتهي إلى التابعي ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم، ما ينسب للتابعين ومن أتى بعده مقطوع يسمى مقطوع. قال مثله أي فيه أي في التسمية، مثله أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان، فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوز على الصلاح. قال وإن شئت قلت موقوف على فلان، يعني لك أن تقول عن التابعي أو من أتى بعده الماء الأثر الذي يأتي عنه مقطوع، ولك أيضا تقول موقوف على من، على فلان. فإذا قلت موقوف، فإذا قلت موقوف على فلان أخرجت لبس أن الأمر موقوف على من، على الصحابة. قال فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع. إذا المنقطع يتعلق بالسند، يكون ساقط من السند راو أو أكثر. أما المقطوع فيتعلق باصطلاح من ينسب إليه الأثر، من ينسب إليه الأثر. المنقطع الأصل أنه ضعيف، هذا الأصل فيه. أما المقطوع فلا، قد يكون ضعيف وقد يكون صحيح وقد يكون حسن بحسب النظر إلى إسناد. قال فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى، أي المتن ينسب إلى من، إذا نسبناه إلى التابعي أو إلى من أتى بعدهم نسميه مقطوعا. قال وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. يقول بعض المحدثين قد يطلق المقطوع ويقصد به المنقطع، يطلق المنقطع ويقصد به المقطوع. لعلي ذكرت أكثر من مرة أن هذا الاصطلاحات التي تمر بنا اصطلاحات أغلبية، ليست يعني اصطلاحات مطلقة دائما وأبدا بحيث أن المحدث لا يخرج منها، لا. قال ويقال للأخيرين، أي الموقوف والمقطوع الأثر. إذن ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر. مر بنا أيضا أن الأثر أيضا يطلق على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال والمسند في قول أهل الحديث، أي في اصطلاح المحدثين، هذا أي حينما يقول هذا حديث مسند هو مرفوع الصحابي بسند ظاهر الاتصال. مر بنا كلام على المرفوع، المرفوع ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان بسند متصل أو بسند منقطع. أما المسند فلا، المسند أخف من ذلك، كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسند. قال مرفوع صحابي، أي الصحابي يرفع الحديث. قال بسند ظاهر الاتصال، يعني بسند لا بد أن يكون سند ولا بد أن يكون ظاهر هذا السند ماذا به؟ الاتصال. قال فقولي مرفوع كالجنس، يعني الآن مرفوع هذا قيد لكنه قيد عام لا بد من احترازات لهذا القيد. وقولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، المرسل منقطع، فهل يسمى مسندا؟ لا يسمى مسندا. لكن المرسل ماذا به؟ ظاهر الاتصال أو الانقطاع؟ ظاهر الانقطاع. لو أن التابعي قال حدثت انبئت أيضا هذا ظاهر الانقطاع، فلا يدخل في باب اصطلاح المسند. قال كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه، أي من دون التابعي، فإنه معضل أو معلق. تذكرون تعريف المعضل والمعلق؟ المعلق من جهة المصنف راو أو أكثر، لكن من جهة المصنف صاحب الكتاب كالبخاري مثلا يحذف شيخه أو شيخة وشيخة شيخة أو أكثر من ذلك، هذا هو المعلق. المعضل ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي، على التوالي. أما المنقطع يكون هناك انقطاع في أي جزء من أجزاء السند. والحقيقة أيضا أن المعضل والمرسل والمعلق منقطع، لا سقط منها من إسنادها شيء، لكن هذا من باب الاصطلاح فقط. إذا قل معلق يعرف جهة الانقطاع، إذا قال المعضل يعرف جهة الانقطاع، وإذا في المرسل وهكذا. قال وقولي ظاهر الاتصال يخرج ما ظاهر الانقطاع مثل أخبرت، ويدخل في ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى، يعني إذا كان يحتمل الاتصال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. إذن هذا هو المسند. نفرق بين رحمك الله بين المرفوع والمسند. أن المرفوع كل ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، بغض النظر عن الاتصال والانقطاع. أما المسند لا، فهو مرفوع ولا بد أن يكون ظاهر السند الاتصال. قال: ويفهم من التقييد بالظهور، أن يكون ظاهر الاتصال، أقصد أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج عن كونه مسندا، لأن المدلس عنعن يحتمل أنه سمع من شيخه ويحتمل أنه لم يسمع، وكذلك المعاصر الذي لم يثبت لقيه لشيخه، وكما مر بنا أن جمهور المحدثين لا يشترطون اللقيه إنما يشترطون المعاصرة فقط. قال: لا يخرج عن كونه مسند. يقول: قد يقول قائل أنت قلت ظاهره الاتصال. المعنعن قد يقول قائل أو المرسل ظاهر أنه غير متصل، يريد أن يجيب عن هذا الإرادة الذي قد يورد عليه. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت رقيه لا يخرج عن كونه مسندا. لماذا؟ لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. يقول: نجد رواية المدلسين، نجد رواية المعاصرين، رواية المدلسين بالعنعنة نجدها في كتب الحديث التي تخرج الأحاديث المسندة، هذا يدل على أنها من المسند، لكن لا يحكم بصحتها، إنما لا بد من النظر في السند. قال: وهذا التعريف، أي تعريف للمسند؟ تعريف للمسند. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم، مر بنا أن الحاكم هو من أول من صنف في علم المصطلح علوم الحديث. وهذا موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أن هذا التعريف الذي ذكرته يوافق اختيار الحاكم، لكن غالبا المتأخر قد لا تعجبه العبارة، فلذلك يزيد أو ينقص في العبارة، وغالبا من يأتي يختصر. قال: ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، إذا لم يظهر كما ذكرت قبل قليل لا يسمى مسندا، وكذا شيخه، أي شيخه يروي عن شيخه متصلا، أي السند إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسند. قال: وأما الخطيب البغدادي فقال: المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال: إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. يقول الآن الخطيب فقال: المسند المتصل. إذن كل مسند متصل، وهو من جهة المعنى الصواب، إذا أردنا أن ننظر إلى مجرد المعنى نعم، المسند ماذا؟ هو الذي فيه إسناد متصل، إذا حصل انقطاع لا يسمى مسندا. أورد إرادة على الخطيب البغدادي، قال: فعلى هذا الموقوف كذلك المقطوع إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا. نعم. قال: لكن، قال يعني هو أجاب، إن ذلك قد يأتي لكن بقلة، يعني الموقوف يأتي بإسناد متصل بقلة، وكذلك المقطوع أيضا من باب أولى أنه يكون أقل. لعل كلام الخطيب رحمه الله تعالى أن القلة نسبية، يعني كيف نسبية؟ يعني نسبة المتصل للصحابي أو التابعي مقارنة بالمسند صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا قريب. أما إذا أردنا مطلقا القلة فلا شك أن هذا غير مراد. خذ مثلا مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، الأثار التي فيه الموقوفة والمقطوعة تصل إلى الآلاف، ولا شك أن هذا ليس لا يعتبر قليل. إذا نحمل القلة على أي شيء؟ نسبية، نسبة المسند مضاف إلى الصحابة أو للتابعي قليلة إذا قارناها بالمسند المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأبعد ابن عبد البر حيث قال: المسند المرفوع، ولم يتعرض الإسناد فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. قل إن ابن عبد البر عرف المسند المسند المرفوع، عرفنا أن المرفوع كما تقدم قبل قليل هو موضيف للنبي صلى الله عليه وسلم بقطع النظر عن السند. لو قلنا المسند أيضا كذلك هو المرفوع، لا فرق بين المسند وبين المرفوع. قال ولم يتعرض للإسناد، قال فإنه يصدق على المرسل أي ما رفعه التابعي، قال فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. يرد على ابن عبد البر في تعريفه للمسند. انتهى الآن من تعريف ما ينتهي إليه السند بالنسبة إلى من يضاف إليه، الكلام على من يضاف إليه. السند الذي انتهى نضيفه لمن؟ إن أضفناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإن كان متصلا فهو مسند، وإن أضفناه إلى الصحابي فهو موقوف، وإن أضفناه إلى التابعي أو إلى من أتى بعده فهو مقطوع. انتهى على هذا الأمر باعتبار المثل. انتقل إلى أمر آخر وهو قوة السند، الكلام على قوة السند والمشاركة في السند والمشاركة في السند. قال فإن قل، هذا في الأصل في النخبة، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة الأول العلو المطلق والثاني النسبي. تكلم عليه شيء على علو السند ثم سيتكلم على النزول. قال فإن قل عدده أي عدد رجال السند، وقلة عدد رجال السند مطلب عند المحدثين، لأن كلما قل العدد كلما كان هذا مظنة الضبط والصحة. طبعا هذا في الجملة ليس على الإطلاق لكنه في الجملة. قال فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر. قل أيضا نسبية، نجعله عدد قليل بالنسبة إلى سند آخر، بالنسبة إلى سند آخر. قال بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. عندنا متن حديث عن صحابي، إذا أتى عندنا لهذا الحديث سندان أحدهما أقل من الآخر، أحدهما أقل من الآخر سميه نعم علو، يعني السند عالي نعم، لكن هذا العلو مطلق. إذا متى يكون العلو مطلق؟ إذا كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان العلو مطلق يعني أتانا هذا الحديث بسند يتصل بالصحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا طريق، وهذا طريق آخر يلتقيان بالصحابي، يلتقيان بالصحابي. الأقل في الرجال هذا سميه علو مطلق. متى يكون العلو المطلق؟ إذا ورد عندنا حديث من طريقين، هذان الطريقان يلتقيان بمن؟ بالصحابي. فما كان أقل عدد هذا نسميه علو مطلق، لا يكون العلو المطلق إلا في هذه الحالة. إذن علو المطلق في هذه الحالة وما عدا ذلك هو علو نسبي. ذكرت قبل قليل أن المقصد من العلو المطلق صحة سند، لذلك يقولون النزول شؤم. قال فأما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، الظاهر هذا واضح. قال أو ينتهي إلى إمام من الأئمة، يعني السند الآن يصل إلى من؟ لا يصل إلى الصحابي، يصل إلى ما دون ذلك. قال إن يصل إلى إمام من الأئمة، من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة، هذا في الأصل ذكر شعبة بن الحجاج. قال ومالك، الإمام مالك بن أنس، والثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. ذكر أئمة ليست لهم كتب مصنفة، وذكر أئمة لهم كتب مصنفة كالشافعي بخاري ومسلم. قال فالأول، الأول في العلو، وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العلو والمطلق، العلو والمطلق. قال فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، يعني إذا جمع صفتين، صفة العلو وصحة السند، يكون الغاية القصوى فيه شيء بالنسبة إلى الحديث الآخر، بالنسبة لي شيء إلى حديث آخر أتى من طريق آخر، القوة من الصحة مسائل نسبية، تقول هذا مثلا صحيح نسبة إلى غيره، لكن قد يكون مذهبي مرجوح بالنسبة إلى من هو أصح منه. قال يكون السند صحيح كان الغاية القصوى وإلا قصورة العلو فيه موجودة. قال فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى وإلا فصورة العلو فيه موجودة، يعني صورة العلو في الظاهر، لأنه مقارنة للسند الآخر هو عالي، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم، يعني لو أن السند موضوع هل ننتفع بهذا العلو؟ لا ننتفع به، وجوده كعدمه. قال أمن العلو والمطلق. قال الثاني، إذا العلو المطلق نوع واحد. قال والثاني العلو النسبي وهو أنواع. قال والثاني العلو النسبي، العلو النسبي يعني بالنسبة إلى راوي وآخر. قال وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثير. يقول الآن لا ننظر إلى الإسناد كله، لا، في مسألة العلو النسبي ننظر إلى هذا الإمام الثقة الحافظ الفقيه، فإذا أتانا سند عالي إلى هذا الإمام نسميه علو، لكن نسميه علو نسبي. لماذا؟ لأنه بالنسبة لهذا الإمام. لو كان العلو أيضا بعد هذا الإمام أصبح مالك في النوع الأول هو العلو المطلق. قال وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه، أي في العلو النسبي، في العلو النسبي هذا اللي يستطيعونه، أي ما يستطيعون غير هذا، إمام من الأئمة حافظ ثقة، تجد الكل يحرص أن يأخذ منه من غير واسطة، وإذا كان لا بد من واسطة لا بد يحرص أن يقلل الواسطة حتى يحصل على شيء على العلو. حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهمل الاشتغال بما هو أهم منه، يعني يقول حرصوا على العلو وربما أهملوا بقية الرجال، فقد يكون من هذا العلو النسب الإمام ثقة، لكن قد يكون ما دونه أو ما بعده ما دون ذلك. ما السبب في حرص على العالي؟ قال وإنما كان العلو مرغوبا، لماذا مرغوب العلو؟ وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، هذا هو التعريف، كلما كان الإسناد عاليا كلما كان أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. طيب لماذا أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ؟ هنا يسأل سائل. قال لأنه ما من راو من رجال السند إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوثائق وطال السند كثرت مظان التجويز، أي تجويز الخطأ على الراوي، وكلما قلت قلت. ذكر الأمرين، وهو لماذا العلو مرغوبا فيه؟ لأنه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. طيب لماذا العالي أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ؟ لأنه كلما قل رجال السند كلما احتمال الخطأ قل، وكلما كثر رجال السند كلما احتمال الخطأ كثر. قال فإن كانت النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. إذن هو الآن يجيب على تساؤل، كأن سائلا يسأل يقول هل العلو مقدم مطلقا؟ يعني إذا أتانا إسنادان أحدهما عالي والآخر نازل، سواء كان علوا نسبيا أو علوا مطلقا، هل العالي دائما وأبدا مقدم على النازل؟ يقول هو لا، الأصل العلو مقدم، هذا الأصل، لكن ليس هذا مطلقا. قال فإن كانت النزول مزية ليست في العلو، السند النازل فيه مزية، كأن يكون رجاله أوثق منه، أوثق من السند العالي، أو أحفظ، أو أحفظ من السند العالي، أو أفقه، لا شك أن الراوي الفقيه يحرص على الألفاظ ويتقنها لأنه يعلم دلالات الألفاظ بخلاف غير الفقيه، أو الاتصال فيه أظهر، يعني قد يظن أن السند العالي فيه شيء من الانقطاع. قال فلا تردد، أي يقطع، أن النزول حينئذ، أي حين إذا هذه الأوصاف وجدت أولى، يعني النزول أولى من العلو. قال وأما من رجح النزول مطلقة، الأصل العلو، يقول طائفة أخرى ترجح السند النازل. طيب هنا يسأل لماذا، لماذا يرجحون السند النازل؟ قال وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث، أي أن الرجال والتأكد من الاتصال تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتغيير. من رجح النزول مطلقا، من رجح السند النازل مطلقا واحتج، يقول لماذا ترجح النازل؟ يقول إذا ذهبت للحديث للسند النازل ستتعب أكثر، ستبحث في الرجال، ستنظر في الاتصال أكثر. قال بأن كثرة البحث تقتضي المشقة، إذا إذا بحثت يحصل لك مشقة أم لا، إذا فيعظم الأجر، إذا كثرت المشقة كثر الأجر. قال فذلك ترجيح بأمر أجنبي، المشقة أيضا الصواب أنها ليست مطلوبة شرعا. قال عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، كل مسألة التصحيح والتضعيف، المشقة التي تحصل للشخص حتى يصل إلى التصحيح والتضعيف، هذه أمر خارج عن ترجيح السند العالي من السند النازل. ثم أيضا الصواب أن المشقة لا يؤجر عليها الشخص إلا إذا لم يمكن أن تحصل هذه المصلحة الشرعية إلا بهذه المشقة. والنقل على سبيل المثال عند أبي داود، ثم يذهب يقول أريد أن أدرس الحديث من سنن البيهقي، البيهقي يروي، راوي يروي سنن أبي داود بإسناده، فيسوق الحديث إلى أبي داود ثم يذكر بقية السند الذي رواه أبو داود، لا ما أذكر أنه يذكر كل، لكن في كل في بعض الأبواب يذكر سنده إلى أبي داود، طبعا إلى أبي داود وإلى الحاكم وإلى غيرهم من مشايخه. هل نقول تبحث في سنن البيهقي في هذا السند أفضل؟ نقول لا، لو أن شخصا على يذهب للطبراني والحديث رواه الطبراني عن شيخه النسائي مثلا، يقول الآن سأبحث، يكون هنا أكثر مشقة. قل له كلما قل السند كلما كان مظنة الصحة أكثر. والعبادات هنا في باب المشقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتان، إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. هل هذا مطلق في كل مسجد؟ شخص من سكان الحي يقول أريد أن أذهب إلى مسجد سفيان الثوري لأنه أبعد مسجد من جهة الجنوب، نقول لا، ليس هذا مطلوب شرعا. لو أن شخصا قال بشت لن أشغل الصخانة، لماذا؟ لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدل من الله بالخطايا وفي الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وبالصيف أبت تخذ لي خزان حديد حتى إذا أردت أن أتوضع الظهر والعصر أكاد أن أصرخ من شدة الحر. إذن هذه مكاره. نقول لا، المشقة ليست مطلوبة شرعا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين حرج. هل نتعبد الله عز وجل بشيء لا يريده؟ لا نؤجر على المشقة إلا إذا كانت العبادة لا تتأتى إلا بها. أي نعم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يرمي جمرة العقبة ماذا فعل؟ أتى راكبا، وحين الرمي قل عليه هل أن شخص يقول أريد أكثر أجر أمشي، أو يقول ما أجلس تحت الخيمة أكثر الأجر؟ خلف تبارك الله شمس مكة تصيبا حتى أصاب بضربة شمس أكثر الأجر. إذن هذه قاعدة مهمة قد لا يفقهها بعض المتعددين. صواب أن الأجر ليس على قدر المشقة، إنما هو على قدر الانتفاع بالعمل. الانتفاع بالعمل، بعض الأعمال يسيرة وثوابها كثير، قد تكون بعض الأعمال مشاقة وثوابها ثواب بعض الأعمال التي ليس فيها مشقة. إذن الأجر ليس على قدر المشقة، إنما هو على قدر انتفاع العامل بالعمل أي بالعبادة. يشكل على ذلك حديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر نصابك، يعني على قدر تعبك. حديث عائشة صحيح. الحديث روى بلفظين: إن أجرك على قدر نفقتك. هنا لا أشكال في الحديث، يعني كل ما تنفقين من نفقة في سبيل الله فأنت تؤجرين عليها. الرواية الثانية: على قدر نصابك، أي على قدر التعب الذي لا تتأتى العبادة إلا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل عائشة إلى التنعيم، والتنعيم للشخص مثلا بالمحصب يعتبر قريب ليس بعيدا، ما قال مثلا اذهب مثلا لجهة الطائف أو اذهب مثلا لجهة أخرى بعيدة. هذا يدل على أن الأجر ليس على قدر النصب والتعب، إنما هو على قدر انتفاع العامل بالعمل. نرجع إلى العلو النسبي. قال: وفيه أي العلو النسبي الموافقة. الآن أراد أن يعدد لنا أنواع العلو النسبي. أنواع العلو النسبي: النوع الأول الموافقة. طبعا الموافقة هذا اصطلاح من أنواع العلو النسبي، الموافقة وهذا اصطلاح. طيب يسأل سائل: ما هي الموافقة؟ يقول: الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، ذكر مالك، البخاري، مسلم، الشافعي، وكذلك بقية المصنفين، إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. عندنا حديث في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، في جامع الترمذي، في سنن ابن ماجه، في مسند الإمام أحمد، وهكذا. عندنا موافقة علو. طيب كيف العلو؟ هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، من غير طريقه، أي الطريق التي اتصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، روى البخاري عن شيخ قتيبة بن سعيد عن الإمام مالك حديث، قال: فلو رويناه من طريقه، أي من طريق البخاري، كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، نروينا من نفس طريق البخاري، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج. أبو العباس أيضا هو من تلاميذ البخاري، من تلاميذ البخاري. عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. يقول: لو روينا الحديث عن من طريق البخاري ذات، لو رويناه من طريق آخر من طريق أحد تلاميذ البخاري نقص السند. قال: لكان من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بينه وبين قتيبة سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه له قتيبة، لكن ما رويناه من طريق البخاري، إنما رويناه من طريق تلميذه البخاري، لأن السراج يروي أيضا عن البخاري، يروي عن قتيبة، فهنا لو أرويناه يروي السراج عن البخاري عن قتيبة، ويروي عن قتيبة من غير واسطة البخاري. لو أردنا أن نروي نأخذ السند اللي هو في صحيح البخاري لابد أن نذكر الواسطة، لكن لا، إذا رويناه من غير سند البخاري سوف نختصر ويسقط عندنا إمام وهو البخاري، فيقل السند، فيقل السند. يعني الآن كما قال نسبي، يأتي الحافظ بن حجر ويروي في سنده إلى قتيبة بن سعيد، كم بين الحافظ وقتيبة؟ كثر. وهذا يذكر الحافظ رحمه الله تعالى مثلا أسمينه في نتائج الأفكار، خرج الأفكار يروي بإسناده طيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء نقول في كتب المصنفة أو في غيرها. لكن الشاهد الآن هذا علو نسبي الحقيقة، أيهما أفضل؟ سند من طريق الحافظ الحجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من طريق البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علو نسبي بمعنى أن أسقطنا فقط إلى هذا الإمام أو إلى هذا الشيخ فقط. بعيد فهذه هذه ولا لا؟ نعم. لا ليس بعيني، يكون هو روى عن شيخه وروى البخاري وروى من غير طريق شيخه، رأوا مباشرة، وهذا معروف موجود. يعني قد تجد شخص يروي حديث عن شيخ ثم يلقى الواسطة اللي يجد شيخه ثم يرويه من طريق الشيخ مباشرة ويسقط الواسطة اللي هو تلميذ الشيخ. كيف يعني علو نسبي بعد المصنف؟ كان بعد المصنفين لا شك أن يكون بينه وبينهم واسطة قبل أن يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الحديث رباعي ومن بعد المصنف يكون حديث من الخماسي أو سداسي. نعم. إيه الإمام مسلم رحمه تعالى يروي، والبخاري رحمه يرمون عن طريق الإمام مالك. مثلا الإمام أحمد يروي عن طريق عبد الرزاق، عبد الرزاق مثلا يروي عن معمر، ومعمر له جامع صغير مستقل. لما نروي عن طريق المصنف لا إشكال، لكن إذا كان لا من دون المصنف في مسألة العلو النسبي، هذه الاصطلاحات قد يكون لها بعضها فائدة وهي من تقوية الحديث. مسألة المستخرجات، المستخرج الموجودة مستخرجة بسند آخر، الحاكم حينما يروي أحاديث ويستدركها سنده أطول من الشيخين، لكن نستفيد من هذه الروايات. قد نحتاج من قوة الترجيح إلى قوة الحديث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة مانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه. هذه موافقة، موافقة مع شيخ المصنف، مع شيخ المصنف بعينه، مع علو الإسناد على الإسناد إليه، مع علو الإسناد. طبعا العلو الإسناد العلو النسبي. قال وفيه أي العلو النسبي، أي النوع الثاني، النوع الثاني من العلو النسبي. قال البدل، أول الموافقة، يعني توافق صاحب المصنف مع شيخه. قال البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، الوصول ليس إلى الشيخ قتيبة بن سعيد، لا شيخ قتيبة في المثال الذي أشار إليه. قال وهو الوصول إلى شيخ شيخه، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة وأكثر. قال وفيه أي العلو النسبي، النوع الثاني من العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى. قبل قليل ذكر البخاري عن قتيبة عن مالك، رويناه عمن؟ عن أبي العباس السراج عن قتيبة عن مالك. يقول الآن لا، نروي عن من؟ عن شيخ قتيبة، الموافقة عن شيخ، هنا عن شيخ، الشيخ فيكون بدل. قال وهو وصول إلى شيخ شيخ كذا، كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي. عبد الله بن مسلمة من شيوخ البخاري أيضا، كما أن قتيبة بن سعيد من شيوخ البخاري. قال عن مالك، مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، وكلاهما يروي عنه البخاري، البخاري روى عن قتيبة عن مالك، نحن نروي الحديث عمن؟ عن القعنبي عن مالك. هنا حصل لنا علو، لكنه علو نسبي، يعني ما رويناه عن البخاري، رويناه عن من؟ عن شيخ البخاري، ثم اتفقنا مع البخاري على شيخ، على شيخ شيخه. لكن لا شك أن من بعد المصنف السند إلى أن يصل إلى شيخ المصنف نازل. قال فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، هذا النوع الثاني من العلو النسبي وهو البدل. قالوا أكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، كن فائدتهما موافقة أو بدل مع العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع. مسألة العلو مطلب، ولنا الآن نحن حينما نريد أن نقف على سند أو نلبس سند أيضا العلو مطلب. على سبيل المثال عندنا الابن خزيمة شيخ لابن حبان، ابن حبان شيخ للحاكم، الحاكم شيخ للبيهقي. لما نريد نفس حديث نذهب ابن خزيمة، نذهب عن السند العالي. إذا كان الحديث عند البيهقي لكنه رواه عن الحاكم، هذا كثيرا ما يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ، فإذا كان الحديث عند الحاكم نرجع إلى الحاكم، نحرص أننا حينما ندرس أو حينما نخرج نرجع إلى السند العالي وليس إلى السند الناس. حينما يكون مثلا حديث عند الضياء المقدسي في المختارة رواه الكتب المصنفة المسندة، إذا نرجع إلى الكتب المصنفة المسندة ونخرج الحديث وندرس الحديث خيرا من نرجع إلى الضياء. سبيل المثال الطحاوي والطبراني وابن السني يقولون عن النسائي. لما نريد أن ندرس حديث أو نرجع حديث نرجع إلى سنن النسائي خير من نذهب مثلا إلى الطحاوي إذا كان عند رواه عن شيخ النسائي أو الطبراني نرجع إليه. أو مثلا الطبراني يروي عن عبد الله مثلا ابن الإمام أحمد، وعبد الله يروي الحديث عن أبيه، لا نرجع إلى صدر الإمام أحمد ولا نرجع إلى معجم الطبراني. كيف؟ إيه نعم وكثير هذا، إيه نعم وكثير أي نعم لا بد منه، سواء المعجم الكبير أو المعجم الأوسط. هناك بعض الكتب العالية التي غير مشهورة مثل مسند أبي يعلى الموصلي لا دعاء، أي نعم بعض أصحاب الكتب المصنفة يرون عن أيضا مسند البزار إسناد عالي. قال وفيه العلو النسبي المساواة، عندنا موافقة بدل مساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. المساواة يكون السند مساويا، تلاحظ في الأمثلة السابقة يكون السند أقل، هنا لا يكون السند مساويا. كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه آخر بإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. المساواة عندنا حديث أخرجه صاحب مصنف، ثم نروي نحن هذا الحديث بإسنادنا، نروي هذا الحديث بإسنادنا، نوافق صاحب المصنف بيننا وبينه سنين، أو نقول سنون، سنون بيننا وبينه سنون، ليس على سنون الأكل، سنون ملحقة بجمع المذكر الثالث، قلوا وعالمون عليون أرضون الشذة والسنون. هذه المساواة. أحد أصحاب الكتب المصنفة يروي حديث، وغالبا إذا أردنا أن نسوي لابد أن يكون السند نازل، يأتي من أتى بعدهم ويروي الحديث بإسناده الخاص، بإسناده الخاص يكون السند الذي رواه هذا المتأخر عدد رجال السند كعدد رجال السند صاحب المصنف اللي هو يعتبر متقدم على المتأخر. هذا النوع الثالث وهو المساواة. قال وفيه العلو النسبي المصافحة، هذا نوع رابع المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. كتب المصنفة لا زالت إلى زمن هذا تروى بالسند، لا زالت إلى زمن الآن تروى بالسند. البخاري رحمه الله تعالى سيد مثال أزل أن يروى إلى زمن هذا بالسند. يقول المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح، تستوي مع تلميذ المصنف على الوجه المشروح، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كان لقينا النسائي فكأن صافحنا. يقول المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ترويه هذا السند، فتستوي أنت والتلميذ المصنف أي في سندك. يقول أن حينما تلتقي به تلميذ المصنف كأنك صافحته، هذه المصالحة طبعا على الكتب التي صنفت، وهو من باب الاصطلاح. إذن حينما تكلم على العلو على النزول أشر إلى هذا النوع. شخص مثلا روى أثناء ثم أنت ترويها بسندك، تلتقي أنت هذا الشخص بتلميذ المصنف، إذا التقيت أنت بتلميذ المصنف هذا يسمى مصافحة. قال ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول. إذن عندنا سند عالي وعندنا سند نازل، وكما مر بنا قبل قليل الأصل أن العلوم أقرب إلى الصحة، لكن قد نرجح النازل إذا كان له ميزة على السند العالي. قال فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابل قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع النزول. يقول مر بك العلو، علو مطلق وعلو نسبي. يقول أيضا هناك نزول مطلق ونزول نسبي. مثلا يقول النزول المطلق كمن يروي الحديث مثلا، أو يأتي شخص يروي الحديث عن مصنف أو عن راوي، يأتي شخص يروي عن شيخ هذا الراوي، يروي عن شيخ الراوي، لا شك أنه نادر. هذا مثلا روى الحديث مثلا أو في السنة 6 رجال، من الطريق النازل مثلا 8 رجال أو 7 رجال يسمى نازل، لكن نزول مطلق لأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كذلك أيضا النزول النسبي، يكون هناك أيضا نزول نسبي لمن؟ لشيخ المصنف. إذا كانت مع شيخ المصنف تكون موافقة، لكن نصل إلى شيخ المصنف لك بواسطة أكثر ثم موافقة. أيضا النزول يكون عكس الموافقة. أيضا البدن مع شيخ المصنف، أي نعم، لكنك تكون بالعدد أكثر. ذكر أيضا المساواة أيضا والمصالح. مر بنا كم بالنسبة للعلو. العلو ينقسم إلى قسمين، علو مطلق وهو نوع واحد يقصد به العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني علو نسبي، الموافقة تكون مع شيخ المصنف، البدل مع شيخ المصنف، المساواة يكون هناك سندان يتفقان في العدد. اي نعم، هذا المساواة. المصافحة هي موافقة تلميذ المصنف اي الذي روى عنه الكتاب. اذن هذه انواع العلو المطلق وانواع العلو النسبي.